السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب شعاب الإيمان. قال عن وراد قال: كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية، وزعم وراد أنه كتب بيده، قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى حرم ثلاثة ونهى عن ثلاثة: عقوق الأمهات ووأد البنات ولا وهات، ونهى عن ثلاثة قيل وقال: وإضاعة المال وإلحاف السؤال.
عبد الله بن مسعود يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، والمؤلف رحمه الله أورده في باب العقوق، لأن الباب صلة الرحم، ثم ذكر بر الوالدين وأتى بفصل في عقوق الوالدين وأورد هذا الحديث. المغيرة بن شعبة كتب إلى معاوية: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاثة. اسمعوا هذه المحرمات، اقرأ يا فالح.
إن الله تبارك وتعالى حرم ثلاثة ونهى عن ثلاثة: عقوق الأمهات،
عقوق الأمهات،
ووأد البنات ولا وهات.
عقوق الأمهات أي عدم برهن وعدم إكرامهن وإقباله عليهن بسوء منظر وسوء منظر أو تكشير، فكل ما أورد حزنا على قلب الأمهات يعتبر من العقوق. العقوق القطع، والقطع ضد الصلة، والأصل في صلة الأرحام مواساتهم وإكرامهم وإدخال السرور عليهم، فمن فعل خلاف ذلك فهو عاق. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المحرمات أي من الكبائر عقوق الأمهات، وخص الأمهات لزيادة إكرامهن، ولا عقوق الآباء كذلك. ثم قال: ووأد البنات. الوأد هو دفن المولود حيا، هو دفنه ميت، دفنه حي. أي هذه هكذا كان عادة بعض قبائل، مو كل العرب، بعض قبائل العرب يقتلون الأولاد إما بعد الولادة أو بعدما ينشأ ويمشي، منهم من يقتل الذكر والأنثى، ومنهم من يخص الأنثى بالقتل أو الوأد. والدوافع على ذلك عديدة، منهم يرى أنه من العار أن يقبل البنت، وآخر يرى خشية الفقر، كما نهى سبحانه وتعالى في آيات: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أن يكون الدافع الفقر أو خشية إملاق فنهى عن ذلك سبحانه وتعالى. هذا الكلام، هذا الموضوع والذي قبله تكلمنا عليه فيما سبق، ولم نستوفي وعد البنات، لأنك لو تمسكت بسبب النزول وقصرت عليه دلالة الآية عليه لفهم من ذلك أن الآية إنما تخص أمر الجاهلية. لا، ليس كذلك يا عبد الله. كل من سعى في قتل المولود خشية الفقر أو تنظيم النسل أو ما إلى ذلك داخل في الآية. الأمر الثاني، ليس بالضرورة أن الوأد يكون دفنه الإسقاط، ما يفعله بعض الأمهات بإعاز من الزوج وإجبار عليها أو برغبة منها، تذهب فتسقط الجنين وقد نفخ فيه الروح، هذا يدخل في معنى الآية وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذا وعد. فمن تعاطى أساليب الإسقاط بعد نفخ الروح، فبعض أهل العلم يقولون حين بدأ تخطيط الخلق، لأن إذا كان مضغة لا ينفخ فيه الروح حتى يمر عليه فترة، هكذا جاءت الأحاديث، قد تكون المضغة تسقط وفيها خلقة إنسان، تصوره فيه شكل الوجه وفيه شكل بعض الأعضاء، يعرفه الدايات يعني القابلة والأطباء والحاذق يرى فيه هذه الصورة. بعض أهل العلم يقول ليس المحرم قاصرا على أن ينفخ فيه الروح، بل بعد الخلق والتصوير والتكوين يدخل في الوعيد في ذلك الآية. يفعلهن بدافع من الدوافع، وكثير ما يفعلن ذلك لأنهن حملن به سفاحا، أي لا عن زوج، فيخشين العار، كما كان العرب يرون أن الاحتفاظ بالأنثى عار. الشاهد يا عبد الله، لا يجوز لأحد قتل الولد فقد ظهر فيه الخلق بإسقاط أو غيره، قد تشرب دواء، قد يقال لها ارمي نفسك أو تحركي حركات فظيعة أو احملي ثقيلا، فكل من سعى ذلك فقد قتل نفسا. هذه فيها الغرة، أما إن خرج حيا ففيه الدية كاملة، وإن خرج قبل الخمسة أشهر ففيه غرة، أي ربع عشر الدية. الشاهد غير الإثم، ولا بد من كفارة صيام شهرين متتابعين. وهؤلاء قد يكونوا تبنى وقد لا يكونوا تبنى، وقد يكون الرجل يخشى أن يحصل كذا ملام أو عار من زوجته أو ابنته أو غير ذلك فيسعى في مثل هذا، فهذا محرم يا عبد الله، داخل في نهيه صلى الله عليه وسلم. وأد البنات، اقرأ ما بعده.
ولا وهات،
ولا وهات، لا أداة أصلها أداة نفي، وتأتي بمعنى المنع، اعطني كذا لا، أي لا أعطيك، ناولني هذا تصدق عليه، افعل كذا فيقول لا، فما يطلب منه يمتنع عن أدائه سواء في الحقوق أو في المستحبات أو في المباحات، حتى المباح إذا طلب منه يمتنع، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا محرم، سيما إذا جاء صاحب حق، صاحب حق يعني إيه؟ يكون هو صاحب الدين، والذي قال لا هو المدين، أو يعلم أن أعلم أن هذا صاحب الحق أعاره كذا، أو جعل عنده وديعة، أو كان تحمل شهادة فطلب منه فقال لا. فكل من امتنع عن الحقوق من الأموال وغيرها مما يستحقه الطالب فهو محرم، أما المباحات فقد فات فيه فضل كبير وهو مكروه، لكن لما جعل صلى الله عليه وسلم هذه من المحرمات دل على أنه امتنع من إعطاء شيء كان واجب عليه حقا عليه أن يؤديه. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم 3 محرمات: عقوق الأمهات ووأد البنات، ولا أي في رواية أخرى ومنعا وهاتي، هاتي يعني الطلب، بلغ به من الحرص والطمع ما رأى شيئا إلا يطلبه. والطمع والجشع والعياذ بالله إذا أصبح غريزا في النفس تفانى الإنسان في الحصول عليها ولو بظلم واستبداد، وقد يكون يؤدي إلى سرقة وما إلى ذلك. فمن لم يكتفي ويقتنع بما أعطاه الله عز وجل يكون فيه هذا النوع من البخل وعدم إعطاء الحقوق. واستعذ بالله يا عبد الله من هذه الصفة. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن، الخوف والذعر من إقبال الحق، من الإقدام على الحق والأمر بالمعروف، استعاذ منه صلى الله عليه وسلم. ومنه منع الحقوق، فدخلت هذه 3 في المحرمات. اقرأ يا عبد الله.
ونهى عن 3: قيل وقال وإضاعة المال وإلحاف السؤال.
ونهى عن 3: نهي تحريم أحيانا يكون ونهي كراهة، لأن النهي قد يكون للكراهة والأدب والاسترشاد، وقد يكون للتحريم. فقال صلى الله عليه وسلم، فروى المغيرة أنه صلى الله عليه وسلم نهى، أي قال أنهاكم أو لا تفعلوا كذا، نهى عن 3: قيل وقال. قيل وقال كناية عن كثرة الكلام ونقل ما يسمع والخوض في الباطل، وقل من ما يجتمع جماعة لا على حق، إنما أرادوا قضاء الوقت إلا ويدخل فيه هذا قال فلان وسمعت فلان وقيل عن فلان، فيدخل فيه الغيبة والوصف المحرم والخوض في الباطل وقول على الله ما لا يعلم، فضلا أنه يقول ما لا يعنيه، ما يهمه أن يقال هذا أو لا يقال هذا. وفيه يا عبد الله من الأذى والفتنة أنهم يتعرضون للناس فيسمع، فالشيطان حريص على تفكيك الوصل بين الناس وإلقاء العداوة، فيجعل أحد الجالسين أو من يستمع إليه عن قصد أو غير قصد، قد يكون عن قصد في الأغلب، فيذهب فينقل يكون نماما، قيل لك قيل عنك في المجلس الفلاني، وقد لا يكون نمام، إنما يفتخر مر ذكرك في مجلسنا فقلنا فيك كذا وكذا. وقل من يبطن سريرة سوء إلا والله عز وجل يكشفها، إما على لسانه أو فعله. هكذا يقول عثمان: ما أحد أسر سريرة، يعني مما فيه مكر وخديعة وأذى أو إضمار سوء للمسلمين، إلا والله عز وجل لن يتركها تتلجلج في قلبه، لا بد أن تظهر على لسانه. وهذا مشاهد يا عبد الله، والآية أشارت إلى ذلك التي في سورة القتال عن هؤلاء: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. ولو نشاء يعني لو شئنا أظهرنا علامة النفاق وما في القلب من سرائر رأيتهم. كلمة لو نشاء أي أنه سبحانه في بعض الأحيان يشاء ذلك، فيظهر على وجه الرجل ما كان يضمره من سوء. فلما جعل هذه تحت المشيئة بين الله عز وجل: ولتعرفنهم في لحن القول، لكن لا بد أن يظهر على فلتات لسانه ما كان يضمره في قلبه، لأن هذا السريرة، سريرة السوء تبقى في الصدر تتردد، ويصيب صاحبها قلق حتى تنفجر فيه فيسمعها من يسمعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال: اصمت يا عبد الله، وإن أردت أن تقول قل حقا يقربك إلى الله عز وجل. فكنا صلى الله عليه وسلم عن الخوض فيما لا يعنيه وكثرة الكلام بين الجالسين أو الجلساء بقيل وقال. نعم.
وإضاعة المال.
ونهى صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. إضاعته أي صرفه على غير وجهه، صرفه إما في محرم فاستعان به على باطل، أو زاد به سوءا وانتقاما أو غير ذلك، أو صرفه في شهوات كما هو أكثر عادة الناس. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. فإن كان في محرم كإعاز بعض الناس في خلق عداوة، أو كشراء محرمات، أو الاستمتاع بلهو باطل محرم بدفع النقود، وهذا كثير ما يحصل، يمضي الساعات في منظر لا يجوز النظر إليه ولا حضوره ولا مشاهدته، فهذه إضاعة المال في محرم، فالله عز وجل سيحاسبه عليه. والنعم تسلب من المسلم إذا أخرج المال في غير حقه، لأنه كفر بالنعم وعدم شكرها. والله عز وجل وعد أن من شكر النعمة يزيده الله، ومن كفرها فإنها يسلبه عنه. ويقول صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال أنها منهي عنها، فمن أضاعها في المباحات لكن في على وجه الإسراف فإن المسرفين كانوا على وجه الإسراف فإنه تبذير، فإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. يكفي هذا التشبيه في مذمة الإسراف والتبذير. نعم.
وإلحاف السؤال.
هكذا الرواية. وإلحاف، الإلحاف شدة السؤال. السؤال هنا في الغالب أي سؤال المال، متاع الدنيا، وقد يكون سؤال آخر، سؤال عن الحوادث، سؤال عما يجري من فتن، أو سؤال حتى عن العلم. فلما قال السؤال إنما المعني به طلب ما في أيدي الناس، لا ينبغي للمسلم أن يسأل الناس إلا في حاجة ضرورة، أو شك على موت، أو شك على كذا بلغت به الديون، فيشهد شاهدين أن فلان صاحب حاجة، وإلا لا يجوز له السؤال. الاستكثار من ذلك ما ينبغي، وأنت تشاهد أن الناس يتكالبون في غير حاجة بدافع الطمع والرغبة والجشع لأنه يسأل ويسأل ويسأل. الله عز وجل أغناه، عنده الصحة والعافية، ومع ذلك يتطلع ما يأكل هذا وما يلبس هذا وما يوزع هذا. وهذه صور لا ينبغي أن تكون بين المسلمين. فنهى صلى الله عليه وسلم عن الإلحاف في المسألة. الإلحاف أي شدة السؤال، السؤال عموما بإلحاف وغير إلحاف مكروه، لكن تشتد الكراهة لما يقول أسلفني أقرضني ويمتنع ذلك أو يعتذر ويعيد إليه السؤال ويأتيه على أوجه متكررة، اليوم في لباس وغدا في هيئة أخرى وثانيا في صورة غير السؤال. فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والعياذ بالله، قد تكون مهنة وحرفة حتى أن وجه الرجل يكون خاليا عن حياء فيمضي فيسأل هؤلاء وهؤلاء ومن مسجد إلى مسجد. فقال صلى الله عليه وسلم نهى عن إلحاف السؤال. الله عز وجل أثنى على من لا يسأل لما ذكر سبحانه وتعالى إخراج المال وإنفاقه ينفقون في سبيل الله، ذكر هذا الإنفاق للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، هم فقراء وفي حاجة، أعطوا مالكم لهذا النوع من الناس. إذا رأيتهم تظنهم أنهم في غير حاجة لشدة تعففهم، ما ينظر ما في يدك ولا ما في جيبك ولا ينظر إلى الطعام الذي تقدمه، فمن راه يقول هذا عنده ما عنده وهو في غاية الحاجة. هذه الحاجة التي هو فيها تعرفهم بسيماهم، إما الوجه مصفر أو الثياب مرقعة أو حذاؤه مقطع، لكن مع ذلك ما يسأل، يمشي ولا ينظر إليك. والله عز وجل لما ذكر هذه الأوصاف حمدها في أولئك الأقوام، فأمرك يا عبد الله حين تعطي مالك ابحث عن هذا النوع، مو على الذين يتعرضون ويلحفون. فيقول سبحانه لا يسأل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، ما عندهم القدرة على التجارات ولا السعي في طلب الرزق، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. لما وصفهم ذاك الوصف أي لا يسألون الناس شيئا، لا إلحاف ولا غير إلحاف. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم.